يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. نقف وإياكم مع هذه الجملة: الصيام جنة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر الإخوة والآباء، نقف وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في رحاب جملة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. نقف وإياكم مع هذه الجملة: الصيام جنة. وما معنى جنة؟ جنة أي ستر ووقاية، وقاية من الآثام، وقاية من المعاصي، ووقاية من نار جهنم. وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث الواردة خارج الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. لذلكم سمي المجن الذي هو الترس يمنع من ضربات السيوف ورمي السهام سمي مجنة. فمعنى الصيام جنة أي ساتر وواقي من الآثام والشرور، وكذلك أيضا واقي من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن كل عاقل يرى أن غاية أمنيته هي الفوز، وهو ضد الخسران، وأعظم الفوز أن يزحزح الإنسان عن نار جهنم ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو أعظم الفوز، أن الإنسان ينجو من نار جهنم، عياذا بالله من نار جهنم. ومن أعظم ما يسبب النجاة من عذاب الله عز وجل في نار جهنم هو الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار. وبنحوه عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. حاجز حائل. هذه الأحاديث توافرت في أن الصيام من أسباب النجاة من عذاب الله في نار جهنم. إذن الصيام جنة. قال ابن العربي المالكي وابن العربي المعرفة معرفة، والنكرة نكرة. المعرفة إمام مالكي، والنكرة ملحد ابن عربي. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: الصيام جنة من الشهوات، لأن النار حفت بالشهوات، فمن نجا من الشهوات في الدنيا نجا من النار في الآخرة، لأن النار حفت بالشهوات. الصيام جنة يمنع الإنسان من الذنوب والمعاصي. فتجد الإنسان يبتعد عن كثير من الذنوب والمعاصي يوم يكون صائما. حتى كثير من عصاة المسلمين تجدهم في نهار رمضان يبتعدون عن الذنوب والمعاصي ويقتربون من الله، يذكرون الله ويتلون كتابه ويسبحون ويستغفرون ويهللون وغير ذلك من أنواع البر والطاعات. وهذا هو معنى الصيام جنة، ويستعظم الإنسان الذنب والمعصية والكبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث إلا أنه ضعيف من طريق الربيع بن بدر وهو متروك، والحديث في السلسلة الضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها بغيبة أو بنميمة، والحديث المرفوع ضعيف بالاتفاق، إلا أنه ورد صحيح أثرا مقطوعا عن أبي عبيدة، وجاء عن حفصة بنت سيرين، وجاء أيضا عن بعض السلف أنه قال الغيبة خرق والاستغفار رفع. والعاقل هو من سلم صيامه من الخرق حتى لو رقعه بعد ذلك. فهناك فرق بين ثوب قد خرق ورقع وثوب ليس فيه خرق ولا رقعة. إذن هكذا ينبغي للمسلم أن يحفظ صيامه من الخروق فيه بالغيبة والنميمة والسباب والشتاب وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، وهو الجماع ومقدماته، ولا يفسق وهو الخروج عن الطاعة، ولا يسخب وهو الرفع الصوت بالأسواق، وغالبا ما يكون في خصام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي لفظ إني امرؤ صائم، وفي لفظ إني صائم مرتين. ولا بأس أن يقول الإنسان اللهم إني صائم، كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد. فإذا هذا الصيام الذي هو جنة لك ينبغي لك أن تعتني به وأن تحافظ عليه فرضه ونفله حتى يصبح جنة لك من الذنوب والمعاصي والآثام، وهكذا أيضا ليكون في الآخرة جنة من نار جهنم والعياذ بالله. على أن من حافظ على جوهر الصيام فلا تجده إلا في صفة الأوابين الرجاعين الربانيين، لا تجد الصائم التقي الذي يعرف قدر الصيام إلا بعيدا كل البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يتنازل عن بعض حقه لو جابهه إنسان فسبه أو شتمه أو جهل عليه، يتنازل عن حقه ليحافظ على صيامه، فيقول مفتخرا معتزا مذكرا نفسه مقرعا لغيره إني صائم. لأن الصيام ستره عن الوقوع في الشبهات والشهوات وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا كل البعد، وأن يعلم أن الله عز وجل من مقاصد شرعيته للصيام أن يحقق الناس تقوى الله سبحانه وتعالى. ومما نستفيده من هذه الجملة فيه أن الأعمال الصالحة تطرد أعمال السوء، وأن الخير والشر في قلب كل عبد يتنازعان، يتنازع فيه داعي الخير ويتنازع فيه داعي الشر، وهو للغالب منهما. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال في الإنسان عقل ملك وشهوة بهيمة وهوى شيطان، وهو للغالب منهما. فإذا قوي في الإنسان داعي الخير وداعي الطاعة ضعف داعي الشر، وإذا قوي فيه داعي الشر ضعف فيه داعي الخير، حتى يقدم هواه ويصير عبدا لهواه والعياذ بالله. فليكن العبد صاحب همة عالية مستمسك بدينه. وهذه فرصتنا يا عباد الله، فرصتنا. رمضان هو شهر الصائمين القائمين الضائعين الركع السجود، بل هو شهر العاصين والمذنبين، يعودون فيه إلى ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. فرصة أن الإنسان يتخلص من العادات السيئة التي كان يصعب عليه أن يتخلص منها قبل، يتخلص من أصدقاء السوء، يتخلص من بعض العادات التي كان أدمن عليها كشرب الدخان ونحو ذلك من العادات، يتخلص منها حتى يشعر نفسه أنه فعلا إذا قوي عزمه وقويت إرادته فهو يستطيع أن يكون هو غالب على شهوته وعلى هواه ويحقق العبودية لله رب العالمين. فالإنسان لا يستسلم أبدا، لا يستسلم الإنسان أبدا أمام شهوته وأمام هواه، بل يكون هو الغالب عليها وهو المسيطر عليها. لتكن نفسك هي أمتك وليست سيدتك، تسيرها حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تمنعها من معصية الله، وأنت ممسك بخطامها وزمامها تقودها إلى الخير، ولا تجعلها هي سيدتك، تقودك حيث تريد وحيث تهوى. ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. لا ينقل الإنسان ولا يعظم قدره حتى يكون متغلبا على نفسه وعلى هواه، ولا يمكنها من كل ما تريد. فهذا هو العز، هذا هو السلطان، هذا هو السؤدد. أما أن الإنسان يتجارى حيثما يدعوه هواه وحيثما تدعوه نفسه، فإن طبيعة النفس كما قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. استفيد من هذا أن الأصل في ميلان النفس إلى الشر، وإنما يدافعها الإنسان إلى الخير مدافعة حتى تستقيم، وإلا الأصل ميولها إلى الشر. وأبواب الشر مسهلة على الناس، وأبواب الخير صعبة على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وفي لفظ حجبت، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأين المشمرون؟ أين من يستغلون هذه المواسم المباركة لإصلاح أنفسهم ولإصلاح غيرهم؟ النفوس تكون في شهر رمضان مشرئبة إلى الخير، مقبلة عليه، كذلك أيضا سرعان ما تستجيب، لأن داعي الخير فيه أقوى من داعي الشر. فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار موصدة والشياطين مسلسلة. الصيام جنة، إذا استغل وجود الجنة هذه والوقاية والساتر، واقبل على طاعة ربك سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا سلم صيامك من أن يصاب بخروق، لأنه إذا أصيب الترس بخرق نفذ السهم، نفذ سهم العدو إليه فأصاب مقتله. الله عز وجل قد أكرمك بأن جعل لك وقاية، لماذا تخرق هذه الوقاية وهذا الستر؟ من أجل أن تصل إليك الشبهة أو الشهوة، يعبث بك الشيطان، يصل إليك العدو؟ فإذا حافظ على هذا الستر واستعن بالله عز وجل، واعلم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا أراد أن يوفق إنسانا هيأ له أسباب التوفيق، وإذا أراد أن يحرمه صرفه عن أسباب الخير. ولكن الله عز وجل عند ظن عبده به، فمن أراد الخير وسعى إليه الله عز وجل لن يحرمه. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنسان يسعى إلى الله عز وجل وإلى الطاعة، ليس من عدل الله عز وجل أنه يحرمه أو يصرفه، إلا إذا علم أن هناك دسيسة في قلبه، وإلا فالله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسبب أعمال تسبب بها أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا وعد الله عز وجل، والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، ما كان ليظلم أحدا. الله سبحانه وتعالى أقام على كل إنسان الحجة، أقام على كل إنسان الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فمنهم من أقبل على الخير فوفقه الله فهذا مزيد فضل من الله، ومنهم من لم يعلم الله عز وجل فيه أهلية فحرمه فهذا من عدل الله عز وجل فيه. ولهذا هناك فائدة قيمة من ابن القيم رحمه الله تعالى، مفادها على أن الإنسان إذا عمل الطاعة فهو فضل من الله عز وجل، وإذا عمل معصية فهو من تخلي الله عز وجل عنه وحرمانه إياه، فهنا هو بأمس الحاجة أن يعود وينود بالله عز وجل حتى لا يخلي بينه وبين نفسه. فإذا تاب إلى الله وأناب عند أن يعمل المعصية وذلك بالتوبة، الله عز وجل يتداركه، كما قال الله عز وجل عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. ولهذا يقول ابن مسعود، والأثر في صحيح البخاري معلقا، قال: إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنها جبل. سبحان الله، هذا هو حال المؤمن. من منا بالله عليكم هكذا؟ أحدنا يا إخوة ينام عن الصلاة ولا يعتب عليه ضميره كأنه ما صنع شيئا؟ فالآن لأن يموت عليك ولدك أو قريبك أهون من أن تترك فريضة من فرائض الله. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني أصبح وتر، هذا بس صلاة العصر، وتر أهله وماله أي فقدهم فأصبح وترا. فإذا مصيبة المصيبة العظمى هي المصيبة في الدين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.